الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما تعلمون أيها الأخوة الكرام، استعرضنا في الأسابيع الماضية الآيات الكريمات من سورة المائدة في الحكم بغير ما أنزل الله، ثم عقبنا عليها في الأسبوع الماضي الأخير بذكر نماذج من الدساتير والقوانين الأساسية التي تثبت أن هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله في زماننا هذا قد أشركوا بالله تبارك وتعالى الشرك الأكبر في إعطاء حق التشريع والتحليل والتحريم لغير الله. ونعود إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى اليوم، نأتي عليه إن شاء الله لنشرح بعض ألفاظه وما أجمل في كلامه، وإن كان قد تقدم في الكلام السابق أكثر وأوفى مما ذكر الشارح هنا رحمه الله. قال: وهنا أمر فضل.
نعم،
نفس الفقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطاءه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور. وأراد
يكفي، لعل هذا يكفي، ونحتاج أن ننتقل إلى الكلام عن الإرجاء بعد ذلك، نأتي عليه إن شاء الله. فالمقصود هو هنا، يقول الشارح رحمه الله: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، بعد أن ذكر كما تذكرون لعلكم تتذكرون إن شاء الله الأدلة التي ذكرناها وهي كثيرة، وجمع بعض الإخوة الكرام طرفا منها مما لم يرده الشارح هنا ولم يذكره، وهي الأدلة التي ورد فيها ذكر الكفر بمعنى الكفر الأصغر غير المخرج من الملة، تذكرون ذلك. فلما كان من ضمن الأدلة التي ذكرها آيات الحكم أو موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، قال: وها هنا أمر يجب أن يتفطن له. ذكرتم ولا لم ذكركم؟ يعني بعد أن ذكرنا أو شرحنا حكم أهل البدع وهل يكفرون أو لا يكفرون، تذكرون هذا. ثم بعد ذلك يقول: بقي إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، ففتح الإشكال. الإشكال هو أن الشارع يعني في القرآن وفي السنة الوحي قد سمى بعض الذنوب كفرا وليست كذلك، فذكر منها قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الحديث المتفق عليه. ثم ذكر حديث أخرى جمعناها وذكرنا طرفا من شرحها أو شرحناها وذكر بعض الإخوة زيادات عليها، تذكرون هذا. فكان هذا الموضوع ضمن موضوع أن بعض الذنوب تسمى كفرا وهي ليست في الحقيقة للكفر الناقل عن الملة. فالآن يقول لا، وها هنا أمر يجب أن يتفطن له، يعني لا تأخذ الكلام الأول على إطلاقه، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر أو مجازي كما ذكر هو فيما بعد هكذا على إطلاق، لا، وإنما يقول وهنا أمر يجب أن يتفطن له، لا تنسوه اهتموا به. يقول وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون إلى آخر كلامه. فإذا الحكم بغير ما أنزل الله يشمل الحالتين، حالة الكفر المخرج من الملة الأكبر الذي يكون مرتكبه وفاعله خارجا عن الإسلام مستحقا للخلود في النار نعوذ بالله من ذلك، والنوع الآخر وهو الكفر الأصغر الذي يصبح صاحبه مندرجا ضمن ما ذكرنا من الأدلة، مثل سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل ثنتان في الناس هما بهم كفر، إلى آخر ما ورد من كلمة من إطلاق الكفر على الذنوب والمعاصي الكبيرة، لكنها ليست مخرجة من الملة. فقلنا لعلكم تذكرون أن الذنوب والمعاصي التي سماها الله ورسوله كفرا وإن كانت غير مخرجة من الملة لكنها أكبر من الذنوب والمعاصي التي لم يسمها الله ورسوله كفرا، يعني كأن الذنوب عندنا على ثلاث مراتب أو أربع إذا أردنا أن نجعل كبيرة وصغيرة. الذنوب تكون أولا أعظمها وأكبرها وهو الشرك الكفر الناقل عن الملة، والثاني ما سماه الله ورسوله كفرا ولكنه لا ينقل عن الملة، والثالث بقية الكبائر، نعم الكبيرة أو بقية الكبائر، والرابع الصغائر. وسيأتي إن شاء الله فيما بعد تفصيل الكلام في الكبيرة والصغيرة، متى يكون الذنب كبيرة ومتى يكون صغيرة ومتى تنتقل هذه إلى تلك وتلك إلى هذه والتفريق بينهما إلى آخر ما يأتي، وكذلك مكفرات الذنوب، كل هذا من المباحث التي تأتينا إن شاء الله تعالى. فيقول إذن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين اللذين قد تقدما. إن كان كفرا ينقل عن الملة هذا واضح، وقد سبق بيان أن هذا هو المقصود بالآيات الكريمات من سورة المائدة، وأنه هو ما فعله اليهود بحسب سببي النزول اللذين نزلت الآيات فيهما. السبب الأول وهو قصة نعم الزانيين، والثاني وهو قصة الديات. تفاضل. فقلنا مناط الكفر الأكبر واضح كما جاء في الأحاديث وكما جاء أيضا في كلام العلماء، والألفاظ التي جاءت تحدده ألفاظ كثيرة تدل على ما هو الكفر الأكبر، ما مناط الكون الحكم غير ما أنزل الله كفرا أكبر. نعيد بعضا منها الآن. أيوة. الاجتماع، الاصطلاح، أيوة. الاتفاق، التكاتم، التبديل، نعم التغيير إلى آخر، يعني من بدل شرع الله، أمة بدلت دين الله، بدلت حكم الله، تكاتمت على إخفاء حكم الله، يعني اصطلحت على حكم غير حكم الله، اجتمعت على حكم غير حكم الله، كما يقال في الطائفة الممتنعة التي تمتنع عن أداء شيء مما افترضه الله فتمتنع وتجتمع على ذلك. في شيء آخر، ألفاظ أخرى، التحريف، نعم يعني تحريف دين الله ومثل التبديل. إذن هذا قلنا يكون كفرا أكبر واضح، انتهينا منه في الأسابيع الماضية. قال وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا إما مجازيا وإما أصغر، إما كفرا أصغر. الحالة الأخرى والنوع الثاني هو أن يكون معصية كبيرة أو صغيرة، فليس من جنس الكفر ولكن من جنس المعاصي والذنوب، لكن يسمى كفرا. لماذا قال ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر؟ لأن الشرع سماه كفر، فهو كفر حتى وإن كان ليس الكفر الأكبر. نعم فهو كفر لأنه هكذا سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وذلك، لما هذا التقسيم؟ وذلك تعليل للتقسيم. ما علة هذا التقسيم؟ بحسب حال الحاكم. ما المقصود بالحاكم هنا؟ نحن قلنا كلمة الحاكم أو الحكم، ومن لم يحكم ما أنزل الله، تطلق بمعنيين مختلفين في الحقيقة. الحاكم بمعنى المشرع، والحاكم بمعنى القاضي. القاضي أعم من كونه القاضي الذي في المحكمة، يعني حتى لو كان يعني أميرا منفذا شرطيا رجلا من الناس يقضي، المهم من قضى بين الناس فهو قاضي بالمعنى اللغوي. فلها معنيين، المشرع و الحاكم. فالمشرع هل هو المقصود هنا؟ نقول المشرع، ما حكم المشرع؟ المشرع كافر مطلقا. لاحظتم كيف؟ من شرع، من جاء بشرع غير شرع الله هذا كافر لا يدخل هنا. وإنما المقصود هنا بماذا؟ القاضي، بحسب حال الحاكم أي القاضي. والذي ورد في القرآن إطلاق الحاكم والحكام بمعنى إيه؟ القضاة، لا بمعنى المشرعين. في أي آية ورد؟ ها؟ هنا يحكم نعم، لكن الحكام، كلمة الحكام فين ورد في القرآن؟ ولا أيوة الله يستوى وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وتدلوا بها إلى الحكام. ليس المقصود هنا المشرعين كذا، وإنما المقصود هو من؟ القضاء، من يحكم عموما، يعني قاضيا أو أميرا، من يحكم. ولذلك قال العلماء أن هذه الآية من الأدلة على تحريم ماذا؟ تحريم ماذا؟ أيوة نعم الرشاوة، هذا هو. لأن الناس يدلون إلى الحكام لماذا؟ ليحكموا لهم. إذن الحاكم هو هنا بمعنى إيه؟ القاضي. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، هذا قاضي، ودينه الذي يدين به، نرجع إلى عبارة إيه؟ مين؟ لا غير الشيخ محمد قبله، ها؟ أبي مجلس، عبارة بالمجلس، قال ذلك دينهم الذي يدينون به في مناظرة الأباضية. يعني من كانت شريعة الله هي دينه الذي يدين به، وهي منهجه الذي يسير عليه، ليس لديه شريعة أخرى ولا منهج آخر، لكن هو في هذه المحكمة أو في هذه القضية أو في هذه الواقعة اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه. يعني هذه بعض الحالات تذكر من باب الاعتراض لفقط استكمال صور المسألة. ولو القاضي الذي في محكمة يحكم ما أنزل الله، لابد أنه يعتقد طبيعي أنه يعتقد أنه ملزم بذلك. لكن فلنفرض، يعني أفرض أن هذا وقع، إن اعتقد أنه غير واجب، أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، ودينه الإسلام، لكن فأنه لا يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، هذا قد يقع مثلا. وأنه مخير فيه أو استهان به، هذه الحالات الثلاث، إما أنه قال غير واجب عليه أو مخير، أو قال أو استهان يعني بفعله أو بعمله ذلك استهان بحكم الله. هذه الأقسام ثلاثة. سمحت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ذكر كم قسم؟ أيوة ستة، وهي أوفى من هذه القسمة كما ذكرنا لكم. وأبشركم أن الكتاب والحمد لله قد طبع طبعة جديدة، فلعله يأتي. أنا طلبنا من الأخوان في التوعية أن يرسلوا لكم الليلة إن شاء الله، إن استطاعوا قالوا نرسل على عدد الإخوان وأكثر إن شاء الله، فإن جاء الليلة ونحن جالسون ها هنا، وإلا إن شاء الله نوزعه عليكم بإذن الله بعد الحج بإذن الله. نفس الرسالة تحكيم القوانين طبعت طبعة جديدة جزاهم الله خيرا. إذن هذه قد شرحت وعرفت إن شاء الله، وهي بعض ما ذكر الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله. إن كان هذا حال مع تيقنه أنه حكم الله، قال أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. يعني أيضا لاحظ أنه لم يذكر الجحود الشيخ هنا، يعني يقول حتى وهو مستيقن أنه حكم الله، أو إن كان راجع للاستهانة فيكون استهان به مع تيقنه أنه حكم الله. يعني إذا استهان بحكم الله وهو لا يعلم أنه حكم الله فهذا شيء آخر يعلم، ها؟ ولعل هذا الأخير هو المقصود. إذن فهذا كفر أكبر، هذا نوع. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، قال لا الحكم ما أنزل الله واجب، وهو دين الذي أدين الله تبارك وتعالى به، وعلمه في هذه الواقعة. كلمة في هذه الواقعة مهمة جدا. لماذا؟ لماذا مهمة في هذه الواقعة؟ لا أيوة نعم، لأن كلمة في هذه الواقعة تدل على أنه ليس هذا منهج، ليس لكل أيوة ليس من منهجه أنه يعدل عن حكم الله ويخالفه، لكن في هذه الواقعة يعني في واقعة معينة. المقصود في هذه الإشارة يعني في واقعة معينة في حكم ما معين، ولا يعني ذلك أنه لا يتكرر. لكن فرق بين أن يتكرر الذنب وبين من يكون منهجه وطبعه ذلك الذنب، فهذا لا، هذا في واقعة معينة علم حكم الله سبحانه وتعالى، اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وهو عالم به وعدل عنه مع اعترافه، لاحظوا القيود، عدل عنه إلى غيره مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة. لماذا قال هذه العبارة؟ الاعتراف من ماذا؟ حتى لا يكون مستحلا، هذا إيه؟ حتى لا يكون مستحلا، لأن لا الفرق بين المستحل وغير المستحل. أيوة من هذه الناحية، من ناحية العقوبة، المستحل غير عابئ للعقوبة، يرى أن ما يفعل حلال وأنه غير مؤاخذ به، نسأل الله العفو والعافية، فهو تارك يعني لنفسه العنان مطلقا. أما الذي يعلم أنه مستحق العقوبة فهذا دليل على أنه مذنب، يشعر بأنه مذنب ويخاف على نفسه من هذا الذنب. وهذا يقع كما في الخمر مثلا، كما في الزنا، فمن شربها على أنها ذنب يستخفي منه ويرجو من الله أن يغفره له كما هو حال كثير من المذنبين، ويخاف من عذاب الله عليه، فهذا هو المذنب. أما من يشربها على أنها مادة للذوق ولأصحاب التفكير الراقي وللمتحضرين وللمتطورين ولمثلا كذا، والذي حرمها والعياذ بالله على ضلال أو على جهل أو كذا، كما قال قائلهم من قبل يعني، وإن كانت قالها في الحشيشة، يقول حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحرام، يعني هذا الذي يقول ليست بحرام ويشربها، كما قال أبو نواس ألا تسقني خمرا وقل لي هي الخمر، ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر، لا يجب أن يشربها سرا إذا أمكن الجهر، هذا معلن بها نعوذ بالله. فهذا ليس لا يدخل في حكم المؤمنين، ليس مؤمنا بالتحريم أصلا، فهذا يعتبر ماذا؟ مستحلا. نعم، والمستحل كافر. فهذا إذن يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، ويعلم أنه مستحق للعقوبة بمخالفته لحكم الله، لكن عدل عن حكم الله كما تقدم لشهوة، شهوة من الشهوات، ميل ماله إلى هذا المحكوم عليه، قرابة مصاهرة، رشوة، هكذا أي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في هذا المحرم. قال فهذا عاصم أي ليس بكافر، لكن ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، ومع ذلك يسمى إيه؟ كافرا، يسمى كافرا لأنه في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله، فيطلق عليه الاسم وإن لم يكن من أهل الحكم الذين استكملوا الصفات، فكان من حقهم أن يأخذوا الاسم والحكم معا. هذا النوع الثاني. ها الثاني ولا لا الثاني؟ الأول أن اعتقد الحكم أنه غير واجب أو مخير، والثاني هو هذا العاصي. والثالث من هو؟ قال وإن جهل حكم الله فيها، فيها يعني في ماذا؟ في هذه الواقعة، في هذه المسألة، جهل حكم الله فيها، أي هذا المسكين جاءته القضية ما يدري حكم الله، ما أعرف حكم الله في هذه المسألة، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم، اجتهد حاول يعرف الحكم ما عرف، أراد أن يحكم يعني فحكم بما يرى أنه هو الصواب وهو الحق وهو الذي يدين الله تعالى به، حكم به، فكان هذا الحكم خطأ غير حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. قال وأخطأه، فهذا إيه؟ مخطئ، حكمه إيه؟ هذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، الحمد لله أن من كان هذا حاله فإنه له أجر على اجتهاده، اجتهد تحرى الحق ما استطاع وفكر في الأدلة وفكر عرض المسألة هكذا وهكذا حتى استقر رأيه على حكم ثم أمضاه، ولكن هذا الحكم لم يكن هو حكم الله الذي أنزله في كتابه وفي شريعته، فهذا حكمه أنه مخطئ. والمخطئ في ديننا ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا لا يحرم أبدا إذا اجتهد في الحق، بل كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجران لماذا؟ أجر على اجتهاده وأجر على صوابه، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، الحمد لله هذا يدخل فيها، إذن له أجر وهو أجر الاجتهاد، وفاته الصواب فلم يأخذ أجر الصواب، فهو بالحالين مأجور إن شاء الله تعالى. وبذلك إخواني اتضح الفرق الكبير بين من يعدل عن حكم الله في مسألة معينة لشهوة أو لغرض، أو يخطئ فلا يوافق حكم الله الذي أنزله، بين هذا النوعين، هذين النوعين وهذا الصنف الذي هو مسلم، وبين من يأتي ويعمد إلى شرع غير شرع الله فيجعله أو فيتخذه دينا ويحكم به في أعراض الناس ودمائهم إلى آخر ما يحكم به بين الناس. والأمثلة أظن لا تخفاكم، يعني مثل أمثلة الجهل والحكم، هذه وقت تقع حتى في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يجتهدون في الأحكام وربما أخطأوا وربما أصابوا وربما اعترض بعضهم على بعض، فلذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما حكم في بعض المسائل فقال، قيل له قد حكمت في العام الماضي بغير هذا، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني اجتهد العام الماضي باجتهاد فالآن اجتهد، ولم يمنعه قضاه بالأمس فراجع نفسه فيه أن يقضي بغيره اليوم أو غدا، وهذا كان منهج الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وهو وارد ضمن وصية معاذ التي اختلف في صحتها. فإذا هذا له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، وبذلك نكون قد أوضحنا إن شاء الله كلام الشارح هنا. ثم قال بعد ذلك وأراد الشيخ، نرجع إلى أول الفقرة يا إخوان، لا تنسوا الفقرة هذه طويلة جدا، لكن نرجع إلى أولها، لا لا قصدي ترجعوا أنتم الأول، لأن وأراد بقوله في أول فقرة، لكن تفضل. وأراد الشيخ
رحمه الله بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة. وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، الآية. فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر.
لعل هذا يكفي، لأن موضوع المرجئة طويل. تذكرون بارك الله فيكم في أول هذه الفقرة أن الشارح رحمه الله قد قال: وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. تذكرون هذا ولا؟ يعني بعد ولا نكفر أحدا، أول فقرة هو ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. صفحة كم عندك هذا؟ 316. بعدها الصفحة تقريبا شوية قال: وقوله ولا نقول لا يضر. وجدتموها؟ أيوة، لعلكم تذكرون، لأن مع طول الوقت قد ينسى الكلام. فهناك ذكر أيضا هذا الكلام مثل قال: وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرف، والخوارج في طرف. هذا شرحناه قبل مدة، قبل أشهر. وعاد هنا ليقول: وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة، ثم أخذ يبين شبهته. وهنا الشارح رحمه الله هنا يريد أن يتكلم في موضوع مهم جدا، وهو موضوع استحلال المعصية. الكلام هنا وقصة قدامة بن مضعون، وليس قدامة بن عبد الله كما هو عند، هو قدامة بن مضعون، وسنوضح إن شاء الله القصة. هذه في حكم المستحل، وكيف نتعامل مع من استحل المحرم، إن كان متأولا أو غير متأول، إلى آخر ما يأتي إن شاء الله. أما في الأول فأراد التنبيه أو مطلق التنبيه على مخالفة كلام الخوارج وبدعة الخوارج، لأن عبارة الشارح عبارة الماتن الشيخ الطحاوي رحمه الله قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إذن هذا رد على من؟ أنه لا يكفر على الخوارج. ثم قال: وأيضا ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، رد على من؟ على المرجع. أيوة، كلاهما طرفا. فهنالك إشارة إلى أن هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، وها هنا يريد أن يتكلم عن المستحل الذي يستحل ما حرم الله ولا يدين الله بتحريم ما حرم الله أو بتحليل ما أحل الله، وهذا له حكم آخر. وكلمة ما لم يستحله قد سبق أيضا القول فيها، لعلكم تذكرون هذا، وبينا وجه الإشكال في قوله ما لم يستحله. ما أحد منكم يذكر إيش الإشكال في الذنوب؟ يعني كيف أن صاحب الذنب كيف نقول لا نكفره بذنب ما لم يستحله؟ إيش الإشكال في هذا؟ صبر. لمو هذا، قلنا العبارة هذه عليها استدراك، ها؟ علقت عليه عندك؟ ايوه، ايش قلت؟ طيب يعني ما هو كذا يعني بس الصياغة، يعني يوجد ذنوب ها؟
الاستدراك انه بكل ذنب خطا، هذا خطا.
ايوه
انما ليس بكل ذنب، لانه
نكر ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب
ما لم يستحل
مطلقا هكذا، فاذا فعل مكفرا الا نكفره؟ ايوه. اذا المقصود ايش هنا؟ بكل ذنب. ما الفرق بيننا وبين الخوارج؟ انهم يكفرون بكل ذنب يعني بكل كبير، المقصود هنا طبعا كبير. ها اذا هنا الاستدراك، هذا اشكال. والاشكال الاخر هو ماذا؟ هذه اشكالان، وان كان الاخير اخشى قليلا. لا ليس المقصود تارك الصلاه ولا شارب الخمر، الاشكال في قوله ما لم يستحله. المتاول غير المستحل. لا الاشكال مو هذا المقصود، لا المقصود كلمة ما لم يستحل فيها إشكال. قلنا إن كلمة ما لم يستحل تشعر بأن الذنب من الأمور العملية. الله أحسنت، من الأمور العملية. يعني يشرب الخمر، يزني، يسرق، هل يستحل الزنا أو لا يستحل؟ لكن إذا كان الذنب ذنبا اعتقاديا هذا يشكل عليه. ليش يشكل عليه؟ لأن الاعتقاد أصلا محله إيش؟ القلب. الاعتقاد محله القلب في أي عقيدة، فكيف نقول هو يعتقد شيء ولكن ما لم يستحله؟ طبعا ليس المقصود يعني كونه يعتقد شيء فأكيد أنه إيش؟ يستحله. فإذا كانت بدعة من البدع يعتقدها وليس ذنبا كشرب الخمر وغيره، لكن اعتقد بدعة من البدع التي لا تكفر، فكيف يكون حكمه؟ نحن نقول لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هو يعتقده. لكن قلنا قد يكون المخرج من هذا الإشكال هو أن يحمل كلام الشارح رحمه الله على العمليات، على العمليات دون الاعتقاديات كذا. طيب هذه المشكلة، أن ما هذا الكلام يمكن 4 شهور كذا أو 5 ونسيناه، بعد كيف بعد 5 سنين؟ ها؟ سنة؟ طيب أمرنا إلى الله. يعني إذا كان سنة وبعد 2 سنين إيش يكون؟ هو نفس الشيء. فحاولوا يا شباب ذاك الله، يعني واحد يراجع حذرهم. إذن هناك كان المقصود بالعبارة أن يبين أن الناس على طرفين وواقفة، أما هنا فيريد أن يبين حكم المستحل. قال مخالفة المرجئة، أراد الشيخ بقوله ذلك ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة. وهناك قلنا سنتحدث إن شاء الله عن المرجئة، واليوم نأتي أيضا بإيجاب، وإن شاء الله التفصيل في المرجئة سيكون في مبحث الإيمان وتعريفها الآتي إن شاء الله. لكن نوجد الليلة هنا بما يناسب هذا المقام، فنقول المرجئة يا أخوان مشتقة من إيه؟ من الإرجاء في اللغة. والإرجاء في اللغة هو ماذا؟ التأخير. وقد ورد ذلك في القرآن، مثل ايوه ترجي معنا. طيب وبعدين قالوا ارجه واخاه. طيب وكمان اقرا. تمام كيف مرجونا مرجونا واخرون مرجونا لامر الله كذا. اذا معنى ايه؟ مؤخرون. الارجاء في اللغه والتاخير. اما في الاصطلاح في كتب العقيده فالإرجاء يطلق على فرقة معينة، فرقة. وإن كان الإرجاء في الاصطلاح له معاني أخرى نأتي عليها إن شاء الله، لكن المهم في كتب العقائد وفي أبواب الإيمان يطلق الإرجاء على فرقة ضابطها ما هو، تجدون اختلافا كبيرا في تعريفها. ولماذا يختلف في تعريفها؟ لأن كل إنسان يعرفها بحسب ما يعتقد هو في الإيمان. فالأشعري مثلا لابد أن يعرف المرجئة تعريفا يخرج الأشاعرة منهم، وهم في الحقيقة مرجئة، فلابد نحن أن نعرفها تعريفا ضابطا جامعا مانعا بما يتفق وعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. فيكون التعريف الصحيح هو ماذا؟ هو أن المرجئة كل من لم يدخل العمل في الإيمان. أحسنت يا محمد. إذن المرجئة هو إيه؟ ضابطهم هو كل من لم يدخل العمل في الإيمان. وبعدين نرجع نفصلها كيف، ما معنى العمل؟ العمل ما معناه هنا؟ ما المقصود بكلمة العمل؟ تذكرون أن قلنا الإيمان قول وعمل وشرحناها؟ أيوة أيوة، العمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب مثل ماذا؟ المحبة والرهبة والخوف والرجاء والتوكل واليقين والإخلاص والإنابة والخضوع والانقياد والتسليم والإذعان والإخبات إلى آخره. هذه في القرآن، القرآن مليء، والسنة ملأ بهذا بالكلام في أعمال القلوب، هو هي الأساس. إذن هذا عمل القلب. وعمل الجوارح معروف، الصيام والصلاة والحج مثلا والطواف والسعي إلى آخره، هذه أعمال الجوارح. طيب ليس من الجو اليوم حار، فعندما نقول المرجئة كل من لم يدخل العمل في الإيمان، نجد أننا بهذا التعريف عند أهل السنة والجماعة للعمل أنه يشمل ثلاث طوائف، أو نبدأ بهم طائفة طائفة. الطائفة الأولى التي أخرجت عمل القلب وعمل اللسان من الإيمان، وبتعبير آخر نقول هم المرجئة الغلاة. المرجئة الغلاة ما دينهم؟ ما عقيدتهم؟ يقولون إن الإيمان هو، لا نعرف الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط دون سائر عمل القلب والجوارح. عرفتم مذهبهم؟ الإيمان عندهم هو المعرفة القلبية دون سائر أعمال القلب والجوارح. وهؤلاء هم الجهمية، هؤلاء هم الجهمية. وحكمهم ماذا؟ ما حكم من يعتقد أن الإيمان هو فقط أن يعرف الله بالقلب دون أي عمل من أعمال القلب ولا أي عمل من أعمال الجوارح؟ هذا، هؤلاء كفار. نعم، هذا كافر. نذكر أيضا الأدلة، كان على قولكم قبل سنة ونسيناها، نرجع. ما الأدلة على كفر هؤلاء، أو على أن هذا الإيمان ليس إيمانا؟ ما الأدلة على أن مجرد معرفة الله بالقلب ليست إيمانا؟ أيوة، قصة اليهوديين فيها زيادة على اليهودية، فيها زيادة إيش؟ فيها الإقرار باللسان، أحسنت، لكن نريد القلب. فرعون، نعم، ماذا قال الله تعالى عنه وعن قومه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واليهود عموما، وإبليس، أيوة، لأن إبليس يعرف الله، أليس كذلك؟ يعرف الله، بل يعرف أيضا بعض صفات الله، وقد أقسم بماذا؟ بعزة الله، ويعرف أن هناك يوما آخر وحسابا، ولا لا؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثوا. إذن يؤمن بالآخرة، يؤمن بالصفات، يؤمن بأن الله حق وموجود. إذن هذا ليس إيمانا، مجرد هذا ليس إيمانا، بل قلنا قد يصحبه، قد يصحب هذا الإيمان القلبي إقرار وإذعان باللسان، ولا يكون صاحبه مؤمنا، كما تفضل الأخ اليهوديين اللذين قال نشهد إنك نبي، وما نفعهم ذلك. وكذلك قول أبي طالب، فإنه كان مقرا بلسانه كما هو مقر بقلبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، لكن لم يتبع ذلك عمل القلب ولا عمل الجوارح. نعم، هذا هو. فإذا هذا يدلنا على أن الجهمية في قولهم هذا غلاة فعلا، وأن ما سموه إيمانا ليس بإيمان، فإن وجد عند أحد فلا يعد مؤمنا، ولا يدخل في هذه الأمة ولا في غيرها من الأمم قبلنا، يعني لا يدخل في المؤمنين لا من هذه الأمة ولا ممن قبلها، بمجرد أنه عرف الله بقلبه. إذن يا أخوان نوضح، القسم الأول المرجئة الغلاة، وهم الجهمية، مذهبهم أن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط، المعرفة. إذن هم يخرجون أعمال القلب وأعمال الجوارح ولا يثبتون إلا المعرفة. إذن الضابط منضبط عليهم، وهو أنهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان هذا. وهم أشد الناس، أشد طرائف المرجئة غلوا، لأنهم أخرجوا مع عمل الجوارح أخرجوا أيضا عمل القلب إلا المعرفة. وتفرع عنهم الأشعرية. فالأشعرية من أي صنف من أصناف المرجئة؟ من الغلاة. هم بالحقيقة من الغلاة، لكن لا يقولون بمثل قول الجهمية نصا، بل غيروا وبدلوا فيه. فهم ماذا يقولون؟ التطبيق. الفرق بين المرجئة الجهمية والمرجئة الأشعرية أن الجهمية يقولون هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة، وأما المرجئة الأشعرية فيقولون إن الإيمان هو التطبيق دون سائر أعمال القلب والجوارح. وبهذا النص قال الجويني في الإرشاد بعد أن ذكر كلام جهم وذكر كلام السلف وذكر كلام الخوارج، قال والذي نرتضيه دين نرتضيه دينا أن الإيمان هو التصديق بالقلب دون سائر أعمال القلب والجوارح. هذا فرق بينهم. ولذلك نحن نلزم المرجئة الأشعرية بأنكم جهمية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كلام نفيس عظيم له في الإيمان. كيف نلزمهم؟ نقول لهم ما الفرق بين التصديق المجرد عن الإذعان والإنقياد والإخلاص واليقين إلى آخره، وبين المعرفة المجردة عن الإنقياد والإذعان والتصديق؟ ما الفرق؟ لا شيء. يصبح تصور الفرق مما يستحيل في الذهن، فكيف يكون موجودا في الواقع؟ وهؤلاء شبهتهم اللغة. شبهة المرجئة الأشعرية هي اللغة. قالوا إن الإيمان في اللغة هو ماذا؟ التصديق. ويقولون كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، وهكذا. وكما قال الباقلاني في التمهيد والناس يقولون فلان يؤمن بالبعث أي يصدق، ويؤمن بعذاب القبر ونعيمه أي يصدق، وانتهى. يعني هذا لما نجلنا غشهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال لما نأتي نقول والناس يقولون، لما لا نأتي بالألفاظ الشرعية في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة الإيمان؟ فمن الآيات الدالة على حقيقة الإيمان مثلا، من يجيب منكم؟ لا نقصد الإيمان الشرعي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخره. وقوله تعالى أيضا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم، يعني هناك شروط، نعم، وغيرها، قد أفلح المؤمنون إلى آخره. إذن هذا في القرآن. في السنة لو لم يكن لدينا إلا حديث جبريل، نعم جبريل عليه السلام، فإنه قال يا محمد أخبرني عن الإيمان أو ما الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته. فهنا سأله كما يعبر على طريقة المناطقة، يعني كما يسأل عش عن الحد، كأنه قال ما حده، ما حد الإيمان، ما حقيقته. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف أشياء كثيرة، عرفها النبي صلى الله عليه وسلم التعريف الشرعي كما يعرف الحد للمحدود تماما. يعني مثل ما نقول مثلا، يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ ما الغيبة؟ السؤال بما هذا للماهية كما يقول معرفة الشيء. ما الغيبة؟ فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، قال ذكرك أخاك بما يكره، هذا تعريفها، هو عرفها خلاص ما يحتاج تعريف آخر معها. وكمان مر معنا قبل فترة ليست بعيدة تعريف آخر، قال أتدرون من المفلس؟ فنعم، من المفلس؟ يعني في عرف الشرع، في حقيقة الشرع، في الدين، وليس المقصود كما قالوا من لا درهم له ولا متاع، لا، المفلس، المفلس من؟ قالوا كذا. فكذلك لما قال أخبرني عن الإيمان، أو فعله ما الإيمان؟ فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، وذكر هذه الأركان الستة وهي أعمال باطنة فقط، اقتصر على عمل الباطن، لأنه قبله كان قد سأله عن الإسلام وأجابه بالأعمال الظاهرة، وفي آخر الحديث قال هذا جبريل أتى. في المعنى العام هو ماذا؟ هو الأعمال الظاهرة مع الأعمال الباطنة. إذن هذا مما يرد به على هؤلاء، فيكون عندنا الجهمية على الدرجة الأولى الغلاة غلوا واضحا وهم الجهمية، الدرجة الثانية وهم الأشعرية الذين غيروا كلمة أو بدلوا المعرفة بماذا؟ بالتصديق، وقالوا هو التصديق فقط. ونرد عليهم أيضا من جنس ما رددنا به على الجهمية من الآيات، يعني فرعون لما قال الله تبارك وتعالى عنهم هو قوم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، إذن هو مصدق بقلبه أليس كذلك؟ نعم. وقال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت هذا. فهذا دليل على ماذا؟ على التصديق، أن التصديق واقع في قلبه. إذن هو نفس الأدلة، اليهود الذين ذكر الله تبارك وتعالى عنهم، وكذلك المشركين، اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم مصدقون في قرارة أنفسهم بأنه رسول، اللهم صل وسلم عليه، لأنه حق. وكذلك عن المشركين كما في قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك قلنا يعني إيه؟ لا يعتقدون كذبا. أما باللسان قالوا ساحر كذاب، هذا لا شك فيه أنهم كذبوا، لكن لا يكذبونك أي لا يعتقدون كذبك، إذن يعتقدون ماذا؟ صدقك. طيب هذا هو، فمن اعتقد التصديق أصبح مؤمنا على كلام الأشاعرة. فهل قريش هؤلاء وكفار العرب مؤمنون؟ على قولهم مؤمنون، وفي الحقيقة غير مؤمنين، إذن هذا ظاهر في بطلان كلامهم. هذا هو الصنف الثاني من أصناف المرجع. الصنف الثالث من هو؟ تفضل. الأحناف، أو بمعنى أعم نقول إيش؟ المرجع الفقهاء. أي نعم، ما في فرق بين المعرفة وبين التصديق. وعلى هذا ما حكم الأشاعرة؟ الأشاعرة لم يلتزموا اللازم الأول، نحن نلزمهم إلزاما بأن قولكم هو قول الجهمية ويلزم منه ما يلزم على الجهمية ونحن واثقون من هذا، لكن هم لم يلتزموا ذلك، وهذا يأتي إن شاء الله عندما نبين حال الفقهاء المرجئة الفقهاء أو المرجئة الحنفية، في أن كل منهما لم يلتزم القول بإخراج أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان بمعنى أنها ليست واجبة. يعني لما أفحمهم وألجأهم أهل السنة في المناظرات اضطروا إلى القول لا، هذه واجبة ولا بد منها ويعاقب تاركها، ولكن ليست داخلة في حقيقة الإيمان. إذا التناقض عندهم صار بين ماذا؟ بين اعتقادهم أن هذا الشيء من الدين ويجب فعله، وفي نفس الوقت يقولون ليس داخلا في حقيقة الإيمان فتناقضوا. أما الجهمية مضطرب عندهم، ولذلك يكفر الجهمية بوضوح. وهؤلاء يقال فيهم أنهم ضلال على ضلال كبير. وسيتضح لكم من الحكم على المرجئة الفقهاء كيف عاب السلف الصالح وذموا المرجئة. يعني لماذا؟ لأننا نوضح حقيقة مهمة جدا هنا يا إخوان، أرجو أن لا تفوت عنكم ولا تغيب، وهي أن من ذمه السلف وسموه المرجئ فإنما يعنون به من مرجئة الفقهاء. لاحظوا، لأنهم هم الذين كانوا موجودين في عصرهم وهم الذين أظهروا ذلك الكلام. ومن جهة أخرى لأن الآخرين كانوا يسمون جهمية، وقالوا قال كثير من السلف لا يدخلون في فرق الأمة أصلا، هؤلاء كاليهود والنصارى لا يدخلون في فرق الأمة، فليسوا ممن يلام أو ينتقد أو يعاد، هؤلاء أكبر من ذلك. إنما الذين يلامون ويعابون ورد عن السلف الصالح عيبهم وذمهم، كما ورد ذلك عن سعيد بن جبير وعن ثابت مثلا، وعن من؟ عن وكيع، عن الفضيل بن عياض، عن الإمام أحمد، عن الشافعي، عبد الله بن مبارك، اللالكائي. الإمام اللالكائي جمع ما ورد، وكذلك الأجري في الشريعة والسنة. الإمام عبد الله بن أحمد جمع الأقوال أقوالا كثيرة، وأظن قرأنا بعضا منها في الكلام عن ذم أهل البدع هنا. هؤلاء عندما يعيبون المرجئة، وكان من أشد الناس عليهم سفيان بن عيينة ووكيع وعبد الله بن مبارك، وعن هؤلاء أخذ تلميذهم الإمام المشهور الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه الذي رد عليهم وفضحهم وقاومهم أشد المقاومة في بغداد في عقر دارهم، بعد أن كان الإرجاء هو المتفشي، الرأي والإرجاء، يعني كانت ثلاثة مصائب في الحقيقة كانت منتشرة في بغداد قبل ظهور الإمام أحمد رحمه الله وظهور أمره. القول بالإرجاء لأنهم أخذوا ذلك امتدادا لفقه أبي حنيفة وصاحبيه كذا، فكان القول بالإرجاء. والثالث ماذا؟ الرأي، القول بالرأي وترك الحديث. والثالث كان ماذا؟ الأشربة، الأشربة الشراب، الأشربة يشربون اللبيب. فالإمام أحمد رحمه الله قاوم هذه البدع الثلاثة شد المقاومة، فكتب كتاب الإيمان أو رسالة في الإيمان ليرد بها على المرجئة، وكتب المسند وكان يفتي بفتاوى الصحابة والتابعين ليرد بذلك على الرأي، وكتب كتاب الأشربة ليرد به على من يستحل النبي. يعني هكذا كما قلنا في الأسبوع الماضي، أئمة الإسلام الذين يدعون إلى الله يعرفون الواقع الذي يعيشون فيه وكيف يصلحون هذا الواقع ليكون موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كل ما وجدتم ما تجدونه في كتاب الله لكائي أو كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد أو كتاب الشريعة من الأجري أو في الكتب العامة، كتب العقيدة العامة من نقد وذم من السلف الصالح للمرجئة، فإنما يعنون به هؤلاء. أما الغلاة الذين هم الجهمية فحكمهم كما ذكرنا، والأشعرية تبع لهم، لكن هؤلاء هم المذمومون الذين أخرجوا العمل من الإيمان، فجعلوا الإيمان هو ماذا؟ نعود إلى تقرير مذهبهم، الإيمان عندهم هو ماذا؟ الإقرار باللسان والتصديق بالقلب. طيب وبعدين؟ وأخرجوا العمل. ما حكم هؤلاء؟ هؤلاء في الحقيقة لا نحكم عليهم حكما واحدا جازما. لماذا؟ وهذا من عدل أهل السنة من عدل أهل السنة والجماعة في الحكم أنهم ينظرون إلى هؤلاء بحسب ما يعتقدون. نقول لهم تعالوا، عندما تقول أيها القائل بهذا القول من المرجئة الفقهاء، عندما تقول إن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، فهل تعتقد دخول سائر أعمال القلب أو لا تعتقد ذلك؟ حتى نقرر ونحكم عليه من كلامه فلا نظلم. ماذا تعتقد؟ فإن قال أنا أعتقد أن الإخلاص واليقين والخشية كل ذلك داخل أعمال القلب داخل في الإيمان، قلنا قد تناقضت. إذن تناقضت كذلك، لأن جعلت الإيمان مركبا أو مكونا من ماذا؟ من شيئين، الإقرار والتصديق، والآن أدخلت أعمال أخرى، فاللازم يلزمك ماذا؟ أن ترجع عن قولك. وإذا أقر بأنها ثلاثة أو أربعة فلا فرق، أربعة خمسة عشرة لا فرق، المهم أنه خرج عن قوله الذي يجعلها اثنين، فيلزمه أن يقول بالباقي ولو كان ألفا أو أكثر. كذا فنقول ماذا تريد؟ هذا إن قال أنا قصدي هو لا، أنا لا أمكن، لا يمكن أن أخرج اليقين والإخلاص والمحبة، فإذا أنا أدخلها في الإيمان أيضا. نقول إذن فلماذا تختص التصديق وحده؟ واضح هذا يا إخوان؟ لماذا تأتي بعمل واحد من أعمال القلب وهو عمل عظيم لا شك، أي التصديق، وتترك بقية الأعمال؟ أدخلها كلها في الإيمان، نحطهم. وإن قال لا، أنا لا أجعل هذه الأعمال من الإيمان، الإيمان عندي فقط التصديق، وما عداه من أعمال القلب غير داخل، فنقول الآن أصبحت من الأشاعرة. بالضبط، كيف أصبحنا الأشاعرة وهو يقول إن الله؟ في الحقيقة يا إخوان إن هذا اللازم التزموه كثير من الحنفية مع الزمن، وأصبحنا نجد عند المتأخرين من الحنفية مثل الماتريدي، أبو منصور الماتريدي، مثل الكمال بن الهمام وإلى آخره من المعاصرين منهم، أصبحنا نجدهم يقولون الإيمان في حقيقته شيء واحد، في الحقيقة الإيمان شيء واحد وهو التصديق. لكن إمامنا أبا حنيفة رحمه الله ومن قال مثله من الفقهاء إنه شيئين، جعلوا ذلك ركنا، يعني الإقرار ركن زائد، أو قالوا الصحيح أن الإقرار ليس هو الإيمان لكنه شرط، ليس داخلا في الماهية لكنه شرط لا بد منه، أو أنه بينة أو قرينة لا بد منها، بخلاف الأشعرية لا يشترطون هذه البينة. ففي الحقيقة مع الزمن مع مجادلة أهل السنة لهم كأن المذهبين أصبحا مذهبا واحدا، لأن الأشعرية نلزمهم ونقول كيف تقولون إن الإيمان هو التصديق فقط؟ إذا من لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون مؤمنا؟ فمع الجدال معهم والإلزام قالوا لا، نحن أيضا نقول لا بد أن يقر. والآخرين مع الزمن قالوا الإقرار هو علامة أو ركن زائد أو هو شرط، فأصبح كأن المذهبين مذهب واحد. وهذا إن شاء الله يأتينا تفصيل فيما بعد بإذن الله، لا الآن ليس هو المقصود بالتفصيل الكامل، لكن الحمد لله كل ما نكرر تفهمون إن شاء الله بشكل أوضح. فإذا أصبح مذهب المرجئة الحنفية هذا هو، نسأله إذا قالوا ذلك، إذا أقروا بدخول أعمال القلب، قلنا فأنتم إذن من أهل السنة في الحقيقة. وقد قلتم إن الإيمان يتعدد ويتبعض، يتكون من أبعاد من شعب، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون كما في رواية البخاري، وبضع وسبعون كما في رواية مسلم، بضع وستون شعبة، فجعلتم الإيمان شعب، فأنا جعلتم التصديق والإقرار والمحبة والإخلاص واليقين، هذه جعلتموها شعب، إذن لم تعودوا على مذهبكم، يلزمكم أن تتركوا هذا المذهب. وإن قال قائلهم لا، نحن نقول إنه لا يدخل في حقيقة الإيمان إلا مجرد التصديق وبقية الأعمال لا تدخل، قلنا إذن لا فرق بينكم وبين الغلاف، لاحظتم؟ فبذلك نكون قد وضحنا حكم أو حقيقة مذهب كل من هؤلاء الفرق الثلاث. وكثيرا جدا ما نسأل عن هذه، عن الفرق بين الحنفية وبين الأشعرية وبين الجهمية، لعل في هذا الإيجاز ما يكفي الآن ليكون أرضية. طيب، يقول أخ سورة العصر ترد على هؤلاء، على الحنفية يعني، لماذا؟ وضح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هم يا شيخ في الحقيقة هم الذين يستدلون بهذه، يعني هذه شبهة من شبهاتهم. كيف؟ يقولون إن الله تعالى قال الذين آمنوا، بعدين قال وعملوا الصالح، فالإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر، فكيف ترد عليهم؟ بارك الله فيك، كيف تردون عليهم؟ أن هذا من عطف الخاص، الخاص على العام، مثل نعم يقول أخوكم مثل قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، الصلوات والصلاة. طيب حافظوا على الصلوات، غير كذا هات أدلة أخرى. هذا يدل على ماذا؟ أيوة، الفرق بين الإسلام والإيمان نحن نتكلم فيه، نتكلم في العطف كيف يمكن أنه يعطف الخاص على العام، يعني نعطفه عليه وهو جزء منه. مثل ماذا؟ يوم يقوم الروح والملائكة، هذا من عطف العام على الخاص. هذا بالعكس نبغى. أيوة، تنزل الملائكة والروح فيها، ماشي تمام. طيب، وكمان ما في عطف، هذه هي استثناء وليس عطفا. دائما يقول الشيء اللي في القرآن المفروض ان كلنا ما يعني ما يحتاجنا، بس نذكر بس يعني. أيوة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وكل آمن بالله، وبعدين في العطف، والعطف لا في عطف، العطف الأخير يعني نبغى عطف بالواو كمان. يعني الغاسق هو من جملة ما خلق، تمام، والبيع من التجارة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يعني قصدك ان البيع من التجارة ولا التجارة من البيع. طيب، أيوة أحسن. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الجبال فين هي؟ في الأرض كذا. يعني نفس سورة العصر يقول أخ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإن التواصي بالحق والتواصي بالصبر هو من ماذا؟ من العمل الصالح، فأيضا يكون العمل الصالح من ماذا؟ من الإيمان، يعني على كذا إذا اضطردت القضية. فيكون إذن نحن نقول هذه لا شبهة لهم فيها، هذه الصورة. عندهم شبهة أخرى ما أدري لو كان نقولها الآن، وإن كان الوقت سيأتي لها إن شاء الله بعدين، لكن يمكن ما يمدينا اليوم نستعرض إذا بقية الكلام. شبهة أخرى دائما نذكر الحديث، عندهم حديث يذكرونه دائما ويقول هذا الحديث صريح في الدلالة على أن الإيمان هو ما نعتقده وهو مجرد الإقرار. أحسنت يا شيخ عزيز. حديث الجارية، حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، قال من أنا؟ قالت رسول الله. هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم. قال وصلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. قالوا خلاص ما يحتاج نتناقش في الموضوع، اعتقها فإنها مؤمنة. لماذا آمنت؟ لماذا صارت؟ بالإقرار، أقرت بأن الله في السماء، رغم أنهم لا يقولون بذلك هم، بل أنكروه، وقال وبأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من جاء بالإقرار مع التصديق طبعا أنها مصدقة، فقد حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فقال فإنها مؤمنة. إذن خلاص هذا نص في موضع النزاع. كيف نرد عليهم؟ من يرد عليهم؟ من يبين أن هذا الحديث لا دليل فيه على أن الإيمان هو مجرد الإقرار؟ تفضل. أيوة. فهو المسلم. جميل، أحسن. يقول أن هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شهادة لها بكمال الإيمان، كما يقول عن أبي بكر أو عن عمر رضي الله تعالى عنهم غيرهم ممن بلغوا الكمال في الإيمان، أم أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء، ليس كذلك، وإنما هو بإجراء أحكام المؤمنين عليها. يعني كما في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إذن هذه القصة تبين السبب، يبين أن هذا هو المقصود، هذه الجارية، لأنه جاء بها معاوية رضي الله تعالى عنه ليرى أتكفر أتجزئ في العتق. قال فصككتها صكة، أكل الذئب واحدة من الغنم فصككتها صكة، وأنا بشر أغضب كما يغضب فتندم لهذه الضربة. وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجزئه أن يعتقها؟ إما يجزئ ذلك ليكفر هذه الضربة، أو كما جاء في رواية أخرى ليجزئ أن أمه عليها عتق رقبة. المقصود واحد، هل يجزئ في إجراء الأحكام؟ هل تجرى عليه أحكام الإيمان؟ هو ما يدري، جارية أعجمية ما يدري أتعتبر مؤمنة أتجزي أو لا تجزي، فذهب فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ليسأله عن الإيمان وحقيقته وشروطه وأركانه وواجباته، أليس كذلك؟ إنما جاء هذه تجزي أو لا تجزي، مثل الضحايا نقول نأتي بضحية، هل الضحية تجزي أو ما تجزي؟ تتأمل فيها ما وجدت فيها مثلا لا عور ولا كذا ولا كما تعرفون، تجزئ. ليس معنى تجزئ أنها هي الضحية الكاملة، مثلا يقول فقهاء مثلا وتجزئ الجماء وهي التي لا قرون لها، مو معنى أن أفضل الضحايا هي الجماء، تجزئ تجزئ فقط، لكن الأفضل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين إيه؟ ايوه. اذا فهذا فرض، هذا شيء، هذا الاجزاء يعني حصول اسقاط الواجب، يسقط الانسان الواجب اذا فعل ذلك، هذا مثال. ها فهذه قال اعتقها فانها مؤمنه، اذا معنى مؤمنه هنا ايه؟ مسلمه، مسلمه يعني تجري عليها الاحكام، ففي جريان الاحكام يسمى المسلم مؤمنا، لانه هنا مقابل الكافر، لأن الكافر لا تجري عليه أحكام المؤمنين. نعم، هذا يعني أقوى ما يعتمدون عليه من الشبهات أو من أقواها، بالإضافة إلى اللغة، إلى استدلالهم باللغة كما ذكرنا. فعلى هذا نكون قد عرفنا مذهب هؤلاء الذين وصفناهم بأنهم هذا المرجئة، مرجئة الفقهاء، وانتشر هذا الإرجاء انتشارا كبيرا في البصرة والكوفة، وأكثر شيء كان في الكوفة. وطبعا هذه لعلكم تذكرون كما قد أوضحنا في الكوفة كثر الإرجاء، وفي البصرة كثر القدر والتصوف، واختلطت أيضا، اختلطت هناك مرجئة قدرية ومرجئة غير قدرية، واختلطت الأمور بين أصحاب هذه الفرق، حتى أن اسم الإرجاء أصبح يطلق على عدة أنواع أو عدة مسميات. مثلا من المرجئة من لا كلام لهم في الإيمان أصلا ولا علاقة لهم بالإيمان، نجد في كلام بعض العلماء المرجئة ولا يعنون بهم هذه الفرقة، يعنون بذلك، يعنون بالإرجاء أمرا آخر. هذه لزيادة العلم فقط، ما هو هذا الأمر الآخر؟ نعم، القول في الصحابة، القول في الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، وذلك أن الأمة اجتمعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر، واجتمعت أيضا صدرا أو شطرا من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. فلما وقعت الفتنة تفرقت الأمة ولم تجتمع على عثمان وعلى علي رضي الله تعالى عنهما، فاختلف الناس. فالخوارج قالوا الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الشيخان فقط، أبو بكر وعمر، وأما عثمان وعلي فبدلا وغيرا فلا إمامة لهما. هذا قول الخوارج، بل كفروهما عياذا بالله. ثم خرجت الشيعة ضد الخوارج وتشعبت الفتن كما تعلمون، فخرجت أو نبغت نابغة. ومن العجيب أن أول من أثر عنه ذلك هو من أهل البيت، هو من ذرية علي رضي الله تعالى عنه، وهو الحسن ابن محمد ابن الحنفية. لماذا قالوا ابن الحنفية؟ نسبة إلى أمه، هو الحسن ابن محمد ابن من؟ ابن علي ابن أبي طالب. لكن حتى لا يظن ظان أنه صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، لا، هذا ليس من ذرية فاطمة رضي الله تعالى عنها، إنما هم من امرأة من بني حنيفة، فيقال له محمد ابن الحنفية. محمد بن الحنفية ادعته طوائف، منهم المختار بن أبي عبيد ذلك الذي المبير أو الكذاب، يأخذ من ثقيف كذاب ومبير، فإذا قلنا الكذاب المختار يكون المبير هو من؟ الحجة. هذا الذي ظل حتى أنه ادعى الوحي وعمل الفتنة المعروفة، مدعيا ومنتسبا أنه يعمل لمحمد بن الحنفية، يعني أولى الناس بالخلافة في زمانه كما يقول المختار هو محمد ابن علي ابن أبي طالب الذي هو محمد ابن الحنفي. ولد له الحسن ابن محمد، وكان له علم وفضل، لكن قال أرى أن الأمة قد اختلفت في هؤلاء، فقال الذي أراه أننا نقر بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأن الأمة اجتمعت عليهما، وأما من بعدهما فنرجئ أمرهما إلى الله. نقول ماذا يعني، ليس شرطا أن نقول في الإمارة نرجئ الأمر إلى الله. لما بلغ أباه ذلك جاء إليه وضربه وقال أترجئ خلافة جدك؟ يعني ما تقر بأن جدك كان خليفة كان أمير، ترجع خلافة؟ لكن هو كان يظن أنه بهذا الموضوع يحل المشكلة. لاحظوا يا أخوان، دائما لا تحل المشكلات إلا بالحق بالعلم، ما نجيب حل وسط، أحيانا يكون هذا الحل وسط دينا ومذهبا جديدا. الحق هو الذي يحل الباطل ويكشف، فمجرد حل يجتمع عليه الناس لا ينفع، إنما يجب أن يجتمع الناس على الحق الخالص النقي المجرد. فقال نحن لا نجتمع، كتب بذلك في الآفاق فتطاير الخبر فانتشر. كان بعض الخوارج قد مل من فكر الخوارج وبان له عوارهم وضوارهم وتناقضهم، وقال كيف نكفر عثمان ونكفر عليا ونكفر طلحة والزبير، كيف نكفرهم من الصحابة؟ لم يدخل يعني في عقله أن يصدق هذا. لكن أيضا الشبهة ما تزال عنده، وهذا حال كثير من أهل البدع والعياذ بالله، يصعب عليها أن يرجع عن بدعته رجوعا كليا لأنه عاش عليها وجرت في دمه. فقال لا، نقول نرجي أمرهما إلى الله فقط، هذا أخف عنده من القول بأنهما كافران. وكان من هؤلاء المرجئة شاعر المرجئة المشهور الذي إذا قيل شاعر المرجئة ما في غيره، قصره ما في غيره شاعر عنده ولا في غير قصيدته قصيدة واحدة، هي يعني هو شاعر واحد وقصيدة واحدة التي ذكرها، وفي أولها يعني يذكر يعني هند أو يتغزر كعادة العرب في هند كما يتغزرون، فقال يا هند فاستمعي لي إن سيرتنا أن نعبد الله لا نشرك به أحدا. فهذا واضح يبين عقيدتهم، وهو أنهم يعبدون الله ولا يشركون به أحدا. طيب آمنا بالله، هذا واضح. ثم أخذ يقول يعني يبين بعض العقائد الأخرى، قال وما قضى الله من أمر فليس له رد، وما يقضي من شيء يكون رشدا. أيضا فعرفنا أنه يؤمن بالقضاء والقدر وأن ما يقضي الله هو حق. ثم قال بعد كل الخوارج مخطئ في مقالته ولو تعبد فيما قال واجتهد. إذن الخوارج كلهم مخطئون ضلال ولو تعبدوا واجتهدوا، معروف اجتهادهم في العبادة. لماذا؟ لسبب هذا الذي يعتقدونه، فقد يجزى علي وعثمان بسعيهما ولست أدري بحق أية وردا. قال يجزى علي وعثمان بما سعي بسعيهما عند الله سبحانه وتعالى ولست أدري بحق، أنا لا أدري عن يقين بأي أية وردا، يعني أي الدارين قد وردا، أهما من أهل الجنة أم من أهل النار؟ نسأل الله العفو والعافية. انظروا كيف البدعة، هذا الضلال، هذا الضلال. فقال أنا أرجئهما، هذه عقيدة المرجئة، نرجئهما ما ندري. الخوارج يجزمون أنهما كافران وأنهما في النار، يقول لا هذا غلو وهذا شطط إلى آخره. قال ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا من الناس أو في الناس شركا إذا ما وحدوا الصمد. يقولنا ونحن لا نعتقد أن الذنب يبلغ بصاحبه درجة الكفر إذا كان موحدا. إذن أيضا خالف الخوارج في قولهم بأن مرتكب الكبيرة كافر، فيقول لك لا، نحن المرجئة أيضا عقيدتهم عقيدة المرجئة كما يقصد يعني هو كذا، يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يؤمنون بالقضاء والقدر ليسوا قدرية، وقد وجدت مرجئة قدرية، ويؤمنون بأفضلية الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ويؤمنون ببطلان مذهب الخوارج، ولا يعتقدون عقيدة الخوارج في تكفير صاحب الذنب صاحب الكبيرة، ولكن يقول يرجئون أمر علي وعثمان وطبعا طلحة والزبير ومعهم إلى الله، فلا يحكمون أنهم من أهل النجاة ولا من أهل الهلاك، يرجعون أمرهم إلى الله. هكذا كان دينهم وكانت عقيدتهم. فهؤلاء المرجئة إذا نوع آخر، ليست هي المرجئة التي نعرفها نحن هنا في الإيمان. وإن كان بعضهم يقول ثابت، الشعر اسمه ثابت فطنة لأنه كان إحدى عينيه مصابة فكان يضع عليه القطن فسموه ثابت قطنة، زي ما الآن هذا من التنابز بالألقاب يعني، أو هذا ثابت قطنة اسمه. فهذه عقيدتهم التي أشرت عنهم. نقول قد يقال إن في شعره ما يدل على الإرجاء من جهة قوله ولا أرى أو ولا نرى أن ذنبا بالغ أحدا من الناس شركا إذا ما وحدوا الصمد، فكأن هذا البيت كما فهمه بعض العلماء يقول إن هذا البيت يدل على أنه يرى أنه لا يضر مع الإيمان معصية. هكذا، ما رأيكم في هذا الكلام؟ يمكن تفكروا. يقول ولا أرى أو ولا نرى، رواية ولا نرى أن ذنبا بالغ أحدا من الناس شركا إذا ما وحدوا الصمد. الناس إذا وحدوا الله فإن الذنوب إذا وقعت منهم لا تبلغ بهم الشرك، هذا تقريبا يعني تفسير حرفي للبيت. فلا يظهر منه القول في نظري، يقول ولكم أن تفكروا معي، لا يظهر منه القول لأنه يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وإنما قال الذنوب لا تخرج صاحبها من الملة، فمهما أذنب فإنه لا يسمى مشركا ولا تبلغ به حد الشرك. لكن تجدون هذا في بعض الكتب من الناس من فهم أن هذا مذهب المرجئة الذي هم مرجئة الإيمان، لكن الظاهر هو ذلك. أما كلامه الأخير واضح في أن إرجاءه هو إرجاء للصحابة لا للإيمان لا للعمل عن الإيمان، وإنما أرجأ الصحابة، أرجأ عثمان وعلي رضي الله تعالى عنه ومن معهم، فلم يحكم بأنهم من العشرة المبشرين المؤمنين مثلا، وإنما قال نرجئ أمرهم إلى الله ولا ندري أهم من أهل الجنة أم من أهل النار، نسأل الله العافية. نعم من أبياته، أيوة لا هو استدرك، يقول الأخ إذن على كلامه إنه قال أن الذنوب لا توصل الشرك، يعني يكون مثل عبارة الصحابي التي نحن انتقدناها وهي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا ليس لأنه قال إذا ما وحدوا الصمد، يعني يقول إن ما دام محققا للتوحيد فإن الذنوب الأخرى لا تبلغ به درجة الشرك. وهذا الكلام حق، هذا الكلام أهل السنة نعم، لكن الشيخ هنا ما اشترط، الشيخ قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وإن كنا قلنا أنه قد يكون المقصود بقوله يعني مثلا من أهل القبلة من حقق ذلك، يعني على كل حال عبارة الشيخ شيء آخر. أما البيت فالذي يظهر منه هو ماذا؟ أن الرجل لا يعتقد أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما تعلمون إنصافه وتحريه يقول عن هاتين الفرقتين الخوارج والمرجئة كلاما نفيسا جدا في العدل والميزان الذي أمر الله تبارك وتعالى به، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان في أي شيء، فقال وإذا قلتم فاعدلوا إلى آخر. يقول أما الخوارج فإننا لم نجد كتبا لهم من كتبهم، يعني كتب ليس الخوارج القدامى كتب من كلامهم تدل على مذهبهم، وكل ما ينقل عنهم أو أكثره فهو من كلام أصحاب المقالات، يعني نجد كلام الأشعري كلام الشهرستاني كلام البغدادي إلى غيره من أصحاب المؤلفات في الفرق، لكن كلام مؤلف للخوارج الأولين بالذات الآن موجودين طبعا، البعضية لهم كتب منتشرة ويطبعونها الآن ما نجد، هذا للإنصاف. فالأمر الآخر فيما يتعلق بالمرجئة، قال إن قول المرجئة أو إن القول المنسوب وهو قول لا يضر مع الإيمان ذنب لم نجده لطائفة معينة منهم، يعني ما يجب أن نقول هذا قول فلان ابن فلان أو قول الطائفة الفلانية، كل واحد يتبرأ ويتنصل من هذا القول في الحقيقة لكنه منسوب إليه، وقد يكون هذا لازم مذهبهم. وفرق بين لازم المذهب وبين المذهب، والصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب لا يلزم، نعم لازم المذهب ليس بمذهب، فالإنسان قد يقول قولا يلزم منه كذا، لكن لا تقول قال كذا، قل قال قولا يلزم منه كذا، ما ننسب إليه القول ونعده مذهبا له. طيب بهذه المناسبة أين نجد كلام الخوارج الأولين ورسائلهم وأخبارهم من الكتب ما دام ما لهم مصدر واضح أنه تأليف فلان بن فلان الخارجي، لا نافع من الأزرق ألف ولا نجد بن عامر ألف مثلا ولا عبد الله بن عباد ولا غيره. في المراجع المصادر القديمة أين نجد أوفى ما كتب عن الخوارج أو أحد الكتاب الذي كان يميل إلى رأيهم ويكثر من ذكرهم ويورد رسائلهم وكلامهم؟ أين نجده؟ هيا شباب، مسألة المصادر مهمة جدا. واللي يجيك واحد يقول لك كلام هذا ممكن، يقول ابن تيمية رحمه الله، وما هو معترف لك لا ابن تيمية ولا بغيره مصروف. فدائما نحن نحاول نوثق من القدامى. ابن الأخير؟ لا، هو الاسم بس ما عرفت الله. مقالات الإسلاميين أشعري، الأشعري الأشعري يقول لك هذا عدوي، لا تأخذ كلامي من عدوي. ها؟ المبرد ولا المبرد؟ هو قال هذا الكامل، الكامل لكن ليس الكامل في التاريخ لابن الأثير، الكامل في اللغة والأدب لمين؟ المبرد. هذا المبرد كان ممن يميل إلى الخوارج ويكاد يعتنق عقيدتهم، لكن ما يصرح أنه منهم، فيورد أخبارهم ورسائلهم. يجيب لك رسالة نافع من أزرق إلى عبد الله بن الزبير، ورسالة عبد الله إلى نافع، وكلام نجدة، وكلام يورده نص. وكذلك المدائني، المدائني أيضا له كتاب أو ذكر له ذكر يذكر كثيرا من أخبار الخوارج. وكذلك الطبري رحمه الله، والطبري وإن كان من أهل السنة لا شك في ذلك، لكن هو أيضا يورد بالسند. الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله يورد بالسند ما للخوارج وما عليهم، فهو يسند أوفاها. إذن هو المصدر في إخبارهم هو هذا. أما المرجئة القدامى فالخبر عنهم نادر جدا، وكما قلنا أكثر ما تجد في الكتب ثابت قطنة وما ثابت قطنة، وغير ذلك لا تجد، ولم يكتبوا ولم يؤلفوا. أما المرجئة الذين تكلموا في الإيمان وأفاضوا فيه فهؤلاء اشتهرت كتبهم وانتشرت فيما بعد، وأصبحت اللهم استعان كأنها كتب العقيدة وكتب السنة فيما بعد لكثرة فيما انتشرت. فالذي يهمنا يا إخوان بارك الله فيكم هنا حتى ننتقل إن شاء الله إلى موضوع الاستحلال والتأول انتقالا يعني عن علم، هو أن من يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني من يعتقد أنه إذا ارتكب المحرمات أو ترك الواجبات فإن ذلك لا يضره لأنه مؤمن لديه الإيمان، هذا الكلام ينسب إلى المرجئة أو إلى طوائف من المرجئة. ووقعت الشبهة هذه أو قريب منها لبعض الصحابة الذين سنأتي إن شاء الله على ذكر كلامهم إن شاء الله تعالى وشبهتهم بالتفصيل. وأصل المذهب أو الذي بنوه عليه هو قول المرجئة لأن الوعيد يمكن أن يتخلف عن كل مذنب. لاحظتم كيف؟ يعني ممكن ناخذ هذه الدقيقتين وأقل. الوعيد ما وعد الله تبارك وتعالى به من يأكل الربا أو يزني أو يسرق أو يقتل إلى غير ذلك من الوعيد بأهل الكبائر، الأقوال فيه إما أنه يلحق بكل أحد أو أنه لا يلحق بأحد أو أنه يلحق بالبعض دون البعض، يعني نفاد الوعيد ولحاق الوعيد. فالخوارج قالوا هذا الوعيد يلحق بكل أحد، يعني كل من زنى كل من سرق كل من كذا فهو يلحق به الوعيد رأسا، بل قالوا كافر كذا. طيب المرجئة قابلتهم وقالوا يجوز أن لا يلحق بأحد، يعني من قال إنه يمكن أن لا يدخل النار أحد من أهل الذنوب والكبائر هذا مرجئ. لاحظتم كيف؟ أهل السنة يقولون لا يلحق بكل أحد، يعني بالبعض، نفي الكل معناه إثبات أو جواز للبعض، فهو كما قال الله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيجوز أو سيقع أن الله تبارك وتعالى يدخل بعضهم الجنة ويدخل بعضهم النار. والمعيار بذلك هو الميزان، ما عفو الله تعالى ورحمته، الميزان فإن كان له حسنات راجحة كان من الفائزين، وإن كان له سيئات راجحة كان من الهالكين، كما قد بينا في حديث المفلس وغيره عندما تكلمنا عن المفاضلة والكلام عن المعين والحكم على المعين. فالحكم على المعين أو عاقبة المعين ومآله في الآخرة بحسب ماذا؟ بحسب الميزان، فقد يلحقه الوعيد وقد لا يلحقه. فلا ننفي أنه لا يلحقه، لا ننفي اللحوق مطلقا، ولا نثبت أنه يلحق بكل من فعل شيء مطلقا كما فعل هؤلاء. فهذا يترتب عليه إذن أنه قد يقال إذن المؤمن لا يضره أي ذنب، ما دام قلنا أنه لا يلحقه الوعيد مطلقا إذن لا يضره أي ذنب. نعم هذا يمكن أن يفسر ذلك، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع، ليس الأحد الذي هو رد هذا اليوم، لا الذي بعده إن شاء الله تعالى نبدأ بإذن الله. يكون كم تاريخ؟ 18؟ أيوة تقريبا، نعم 18 بإذن الله تعالى نستأنف إن شاء الله، ونأتي على الشبهة التي انقدحت لهؤلاء النقر من الصحابة رضي الله تعالى عليهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.